بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي شيد بناء الإسلام ومهد قواعده وأحكم أساس الشرع وأيد سواعده، والصلاة والسلام على من بعث هاديا إلى القيم المثلى وداعيا إلى التمسك بالعروة الوثقى محمد أفضل ذريته وعلى آله وصحبه وعترته. لما تكلم إمام الحرمين رحمه الله في السابق عن النسخ وما يعرض للكتاب، تكلم هنا عن السنة، تكلم هنا عن ما يعرض إلى الأدلة من التعارض. فالتعارض بين الأدلة تقابل، وهو باب مرتبط بباب سيأتينا في الأخير إن شاء الله تعالى اسمه باب الترجيح بين الأدلة، وهو أليق وألصق بذلك الباب، لكنه أحيانا يذكر هنا. فالتعارض بين الأدلة يذكره المؤلف لأن بعد ذكره لهذه الأدلة وما يعرض لها، وهو مرتبط بباب سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر أبواب الأصول إن شاء الله تعالى. وقد ارتبط حكمة التشريع أن يكون متدرجا، فإن الشارع الحكيم راعى مصالح عباده وأنزل الأحكام متفاوتا، بخلاف الأمم السابقة فإن الله سبحانه وتعالى كتب لموسى والألواح وأنزل الزبور وصحف إبراهيم وكلها كانت جملة واحدة. أما هذه الشريعة فجاءت منجمة ومنزلة بحسب الأحداث والوقائع، وكما مر معكم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لو قال لهم لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو قال لهم لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لكنه جاءهم سمحا ميسرا، وهذا جعل الشريعة يعرض لها ما يعرف بالنسخ. قبل أن ندخل بباب النسخ يهمني أن نقول أن الأصوليين، بعضهم قد يكون تجاوز هذه المستويات في الدراسة النظامية، ذكروا خلاف اليهود في النسخ. وقد يتساءل البعض يقول ما نحن ندرس أصول الفقه الإسلامي، فلماذا يذكر خلاف اليهود مثلا الشمعونية والعدنانية؟ مرة عن هذا صحيح ممن أنكروا النسخة، فقد تقول لماذا يذكر أمثال هؤلاء؟ العلماء تطرقوا لهذا، لذلك قال الشوكاني رحمه الله وليس بنا إلى نصب الخلاف مع هؤلاء حاجة، وليست هي أول مسألة خالفوا بها أهل الإسلام. يعني إذا كان هذا أصول الفقه الإسلامي لماذا يذكر خلاف اليهود في النسخ؟ لأن النسخ محل اتفاق عند المسلمين، لكن الأصوليين ذكروا أن ممن خالف في النسخ وقال إنه لا يعتد به بعض الفرق الفاسدة، حتى ألف بعض الأصوليين في الدخيل في أصول الفقه من الأمور التي المفترض ألا تكون أدخلت في أصول الفقه، ذكروا منها خلاف غير المسلمين. وقد مر معهم خلاف السمنية والشمعونية والعنانية والسفسطائية وكثير من الفرق التي قد تكون أصلا لا يهمنا خلافها. ولكن في النسخ هناك إشارة لطيفة جدا، لماذا ذكر خلاف هؤلاء؟ بعض العلماء يقول لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة، فهمتم؟ يعني ذكر خلاف هؤلاء بخلاف اليهود والنصارى. كما تعلمون أن النصرانية مكمل لليهودية، يعني هناك نوع ارتباط، ذلك الآن يسمى العهد القديم والعهد الجديد. أما الإسلام فجاء ناسخا للشرائع السابقة، قد يكون أقر كما مر معكم في حكم الأشياء التي سكت عنها في الأمم السابقة ونحو ذلك، لكن خلاف الأصوليين إذا ذكر فيه أمثال هؤلاء ذكر بعض الأصوليين أننا لسنا بحاجة لذكر الخلاف مع هؤلاء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن هو جاء منجما منزلا، إذن يعتريه أحيانا تغيير الأحكام لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. يعني لا يأتي شخص يقول كيف يتغير الحكم، الحكم الله سبحانه وتعالى كتب ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى، ولكنه أيضا كتب أن هذا الحكم سيكون أولا كذا ثم لمصلحة وحكمة لله سبحانه وتعالى في مصلحة المكلف سيتغير إلى كذا. العدة تكون سنة للمرأة المتوفى عنها زوجها، الله سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، قالت عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح وقد كانت إحدى كنا ترمي بالفعرة على رأس الحول، إن كانت المرأة تعتد سنة كاملة، ثم جاء الشارع وخفف هذا الحكم وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية والذين يتوفون يذرون أزواجا متاع وصية الأزواج والذين يتوفون منكم لا لا الآية الثانية نعم والمطلقات إذا أحسن والمطلقات إذا انقصن بأنفسهن لا لا ليست هذه الآية عود من الأشطار نعم نعم فخففت إلى 14 فده مزعج صحيح أنا مزعجني على كل حال شوف معنا فده إذا كان ممكن يوزن طيب مرة مزعج يعني مرتبت إليه فجعل الحكم هكذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم الأضاحي كلوا وادخروا وتصدقوا لأنه كان بسبب حكمة سابقة ولذلك عللها صلى الله عليه وسلم فقط الصدى ولذلك عللها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما نهيتكم من أجل الدافة والآن هذا علم يدرس في الاقتصاد الإسلامي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي وعفوا لماذا نهى عن ادخارها ثم بعد ذلك سمح بادخارها وقال كلوا وادخروا وتصدقوا لأنه كانت ستحدث مشكلة اقتصادية فكانت هناك حكمة للحكم الأول وكانت هناك حكمة للحكم الثاني ولذلك هذا ما يتعلق بالنسخ وتطرق إليه العلماء هذا النسخ في اللغة النسخ باب النسخ هو الإزالة والتغيير يقال نسخت الرياح الأثر ونسخت الشمس الظل وتقول نسخت ما في الكتاب إذا نقلت ما فيه وفي الاصطلاح قال هو تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخٍ عنه وأما المؤلف فقال معناه الإزالة ويقال نسخت الشمس الظل أي أزالته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته هذا الذي حكاه بثيلة هو معنى من معاني النسخ ليس ضعيف النسخ يطلق على ثلاث معاني كما قلنا وعلى التغيير إذا يطلق على الإزالة ويطلق أيضا على النقل الذي ذكره المؤلف كما يطلق على التغيير والحكاية بثيلة دائما كما قلنا سابقا تقتضي التضعيف الذي قال المؤلف هنا وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته لأنك أنت لا تنقل نفس الذي في الكتاب لا تنقل نفس الحروف وإنما تنقل ما يقابلها أو ما يشبهها فأنت تنقل نسخة عنها فيسمى نسخا ويسمى نساخ وكانت هي الطريقة القديمة في طباعة الكتب قبل الطباعة كان هناك شيء يسمى النساخ مثل المكان يجلس فيه الناس ويعطوا الأصل ثم ينسخ عنهم والذي يعرف المخطوطات يعرفها يعني ترى المخطوطات أحيانا تكون عليها عبارات النساخ وعليها أخطاء النساخ ويقابل بين نسخها لأن الطباعة تطبع من نسخة من نفس الحروف تطبع أما النسخ فهو نقل ففيه معنى النقل لأنه ينقل عن الأصل والحكم الشرعي إذا نسخ هو ينقل عن الحكم الأصلي إلى حكم آخر أو عن الحكم الثابت أولا إلى حكم آخر هو عرفه قال وحده من الحد اختلف عن التعريف لكن قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا عرفه بأنه الخطاب الدال هذا منتقد عند الأصوليين لأنك أنت تريد تعرف النسخ ولا الناسخ الخطاب الذي دل على أن الحكم لولاه لكان ثابتا هذا الناسخ ولكن نريد نعرف النسخ ولذلك أغلب الأصوليين يقولون النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب آخر متراخنا فهمتم الفرق؟ دقيق جدا وانتقدوا عليه أنه عرف الناسخ ولم يعرف النسخ وهذا يحدث كثير في تعريف النسخ وفي تعريف الخصوص والعموم يعني تعريف الخاص يختلف عن تعريف الخصوص وتعريف العموم يختلف عن تعريف العام إذا تقول اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له هذا يختلف عن نفس العموم فهو قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي لأن هذا شرط من شروط النسخ إذ قد يكون في نفس الدليل لكن التراخي شرط من حيث الحكم هذا تعريف للناسخ إلى النسخ كما قلنا فقال رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا لكان هذا تعريف النسخ فلما تقول رفع هو من نفس المعنى الأول الذي هو الإزالة والتغيير رفع الحكم لأن الحكم يكون ثابتا أولا ثم يأتي حكم آخر ينقلنا ويغير الحكم الأول إلى حكم آخر ستأتينا أنواع النسخ إن شاء الله تعالى طبعا الحكم لأن الذي يرفع إنما هو حكم شرعي والأحكام العقلية مثلا أو نحو ذلك هذه ليس لها علاقة بالنسخ والثابت بالخطاب الذي يكون ثبت أولا بخطاب نزل به وحي والمتقدم الذي في السابق والمتأخر الذي جاء بعده. فالذي ينسخ هو المتأخر، ينسخ المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني لو لم يأتي الحكم الدليل الثاني لكان الدليل الأول باقيا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، عمل بها إلى أن جاء الدليل الثاني. لو لم يكن هذا الدليل الثاني ثابتا لبقي الأول على ما هو عليه، ولذلك قالوا على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني لكان الأول ثابتا. وقلت لكم التعريف الثاني أوضح وأسهل، وهو الذي عليه جماهير الأصوليين، ألا يعرف بالخطاب الدال، وإنما يقال النسخ هو رفع الحكم. نفس عملية الرفع هي عملية النسخ، لأنه هذا من معناه اللغوي. قالوا مع تراخي أي تأخره عنه، فلو جاء متصلا به لاعتبر تخصيصا ولم يعتبر نسخا، لكن يتجدر الإشارة إلى أن بعض عبارات المتقدمين يسمون التخصيص نسخا. هذا مع التراخي الذي ليس له مدة محددة، وأحيانا يكون تراخي قليل جدا، كما في قصة مناجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية كان حكما ثابتا، ويقال إنه لم يعمل به إلا علي رضي الله عنه، ثم نسخ الحكم مباشرة. فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان الذي يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه في حديث خاص لا بد أن يقدم صدقة تصرف في مصارف المسلمين، ثم نسخ هذا، فنسخ مباشرة بحيث أنه لم يجري العمل به كثيرا. فالتراخي المقصود به أن يأتي بعده. قال ويجوز نسخ الرسم. طبعا هذه المسألة قضية التراخي هي التي نشأت منها مسألة نسخ الحكم قبل التمكن من الانتثال، وهي مسألة خلافية بين الأصوليين لم يتطرق لها المؤلف. الفوزان له كلام لطيف في الورقات، يقول هو يصلح للمتقدم ويصلح للمبتدئ، لأن العبارات جدا قليلة وفي نفس الوقت ممكن تخرج منها كثير من المسائل. فاشتراط التراخي هذا الذي خرج منه نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، وهي مسألة خلافية عند الأصوليين، يعني هل ممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى أو يفرض الشارع شيئا ثم قبل أن نؤدي هذا الفعل ينسخ عنا يسقط عنا؟ هذا خلاف بين الأصوليين. بعضهم قال إنه وقع ومثلوا له بخمسين صلاة التي ثبتت علينا أولا لما في قصة الإسراء والمعراج، أول ما فرضت الصلاة فرضت خمسين، لكن لا يوجد أحد صلى خمسين لأنها فرضت قبل أن نتمكن من امتثالها، نسخت قبل أن نتمكن من امتثالها. قال ويجوز نسخ الرسم مع بقاء الحكم. الحكم المعروف الذي هو الحكم الشرعي الذي ثبت به النص، والرسم المقصود به اللفظ، واضح؟ فقال ويجوز هذه أضرب النسخ، وستأتينا إن شاء الله تعالى بعدها أنواع النسخ. هذه الأضرب، يعني عندنا نص أثبت حكما، هذين الطرفين الذين يتناولهم الحكم، أنت تلتقي الحكم من أين؟ من النصوص، والنصوص هي التي احتوت على الأحكام واحتوت عليها بناء على الألفاظ الواردة بها، والألفاظ كما يقال قوارب لهذه المعاني. فعندنا نص أثبت حكما، أحيانا النسخ يتجه إلى النص وأحيانا يتجه إلى الحكم، ولذلك ابتدأ بهذا قال ويجوز نسخ الرسم أي المكتوب، والمقصود المكتوب المقروء اللفظ وبقاء الحكم. فتكون الآية نسخت رفعت لا نقرأها، لكن حكمها ما زال باقيا، كما في الذي ثبت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت ثابتة في سورة الأحزاب ثم نسخت لحكم أراد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالحكم ثابت، فنسخ لفظها الذي هو هذا اللفظ الذي سمعناه قبل قليل، وبقي حكمها لأن الحكم داخل في الزانية والزاني، واضح؟ فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده ورجم التابعين، فحكم الرجم ثابت بالإجماع. والآية التي تنص على رجم الشيخ والشيخة رفع نفس اللفظ وبقي حكمها الذي هو الرجم في حق المحصن من الزعام. ثم النوع الثاني قال ونسخ الحكم مع بقاء الرسم عكس الأول. قلنا عندنا نص وعندنا حكم تناوله، قد ينسخ الرسم ويبقى الحكم، وعكسه أن ينسخ الحكم ويبقى الرسم، كما في قوله تعالى الآية التي مثلنا بها قبل قليل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قد يتساءل شخص يقول هل هناك فائدة لهذا؟ قل نعم، لأننا متعبدين بتلاوة القرآن، وكل حرف عليه عشر حسنات إلى ما يضاعف الله سبحانه وتعالى. فبقاء الرسم له حكمة أيضا، وهي التلاوة والتعبد والتفكر وشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الحكم، التخفيف أيا كان. نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وفي حديث عائشة مرة معنا أن قالت كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. بعض العلماء يذكر لطيفة في هذا يقول كثير من الأحكام التي غيرت يكون الحكم الأول فيها أقرب إلى ما اعتادوه في الجاهلية. فبعض الأحكام كانت أصلا مقررة في الجاهلية مثل هذا الذي هو العدة كانت عدتهم قريبة من هذه العدة أو تشبهها، ثم جاء الشارع بإثبات شيء قريب منها ثم غيرها إلى الحكم الأحسن والأشمل الذي بقي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية الوالدين والأقربين، كانت واجبة الوصية ثم نسخت. وسيأتينا الخلاف في الناسخ لهذه الآية، هل هو قرآن أو سنة، لأن هناك خلاف في هل يمكن أن ينسخ القرآن سنة أو لا كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. وقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم جاء بالآية الأخرى وقال إن يكن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالآية خففت وبقيت الآيتان نسخت وبقيت الآيتان تتلى، فالحكم الأول نسخ وبقي الرسم يتلى. قالوا فهذه الآية ناسخة طبعا لسابقتها، وقد أثبتت سابقتها في الرسم وبقيت مما يتعبد بتلاوته لكن لا يعمل بحكمه، فالحكم قد نسخ. كان يجب على العشرين أن يصابروا ولا يفروا ويقفوا أمام 100، ثم خفف الله وأصبح الواحد يقابل 2، والنسخ إلى بدل. هذا النسخ إما أن يكون إلى حكم جديد أو يكون إلى غير بدل، يعني إلى البراءة الأصلية الذي هي تسمى عدم شرع الحكم. وهذه مسألة أيضا خلافية، لأن بعض العلماء لما مثل ببعض الأمثلة أن هذا الحكم نسخ إلى غير بدل جاء بعض العلماء وقال بل هو إلى بدل والبدل هو كذا. كثير من الأحكام يدعى أنها نسخت إلى غير بدل، وكثير من الأصوليين يقول لا ينسخ إلى غير بدل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا هذا يقتضي وجود البدل، أما أن ينسخ إلى غير بدل فلا. قال والنسخ إلى غير بدل يعني بأن تنزل آية أخرى بدل تلك الآية أو حكم بدل ذلك الحكم، أو إلى غير بدل بأن يعود إلى البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هي عدم شرع الحكم، وهو نوع من الاستصحاب الأصلي الذي هو استصحاب العدم الأصلي ويسمى عدم شرع الحكم، يكون حكم مفروض ثم بعد ذلك ينسخ إلى لا حكم. قال وهذا محل خلاف بين الأصوليين، لأن جمهورهم إلى أن النسخ لا يكون إلى بدل كما ذكرت لكم قبل قليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها، ترى ما هذه صيغة العموم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، إذا لا بد أن نأتي بخير منها. طب هل هذه الخيرية ممكن أن تكون لا إلى بدل، يعني إلى عدم شرع الحكم؟ ممكن، وهذا رأي الجماهير، فلا بد من البدل الذي هو خير أو مثل المنسوخ. والآخرون يقولون البراءة خير أو مثل، يعني كون الحكم يسفر تماما فهذا خير، أو هو مثل الحكم السابق لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك. وطبعا حمل على هذا نسخ الصدقة التي مثلنا لها قبل قليل، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان يجب أن تقدم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند مناجاته، ثم نسخت. بعضهم قال نسخت إلى غير بدل، وبعضهم قال بل نسخت إلى ما ذكر أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فذلك من النسخ إلى بدل، فجعلوا هذا من البدل. والآخرون قالوا لا، لأنه كان يجب أن يقدم والآن لا يقدم، واضح؟ فحمد عليه موضوع الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من النسخ الذي هو إلى بدل وإلى غير بدل. أيضا يذكرون إلى بدل، هذا البدل يكون أغلظ ويكون أخف، وهذا أيضا يختلف فيه النظر بين العلماء. فالبدل الأغلظ كان يكون زيادة في الحكم، حبس الزنا كان في بداية الإسلام قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم نسخ هذا على قول طبعا المقصود المثال فقط، لأن بعض العلماء يرى أن هذا من المغية، أن الله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال هذا ليس من النسخ وإنما هو بيان، لكن كثير يمثلون بهذا، والمقصود عندنا هنا كثير من الأمثلة التي ذكروها هي تنتقد، لكن المقصود لنا المثال فقط، كان الزناه يحبسون ثم بعد ذلك نزل الرجم، ولا شك أن الرجم والقتل أشد من الحبس، فقالوا هذا نسخ إلى بدل أغلظ وأشد. قال وإلى ما هو أخف، يعني يكون أحيانا أخف كما مثلنا قبل قليل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت تجلس سنة فأصبحت أربعة أشهر وعشرة. هذا أيضا محل خلاف بين الأصوليين، فذهب بعضهم إلى أن النسخ لا يكون إلا بالأسهم، وأغلبهم يستدل بعمومات الشريعة الدالة على التخفيف، وبقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالغلبة لا تناسب الخيرية. هذا رأي عند بعض الأصوليين، والصحيح أن الأسهل والأمثل هو ما أثبته الشارع وإن ظن المكلف خلافه. والذين يرون صحة النسخ بالأغلظ والأشد يقولون الأشد خير من المنسوخ لأنه أكثر منه أجرا، فلا شك أن المثبت أخيرا هو الذي ارتضاه الشارع وهو أكثر أجرا، لأن مخالفته لا يحصل بها الأجر ولا يحصل بها الدوام لأنها مخالفة للشارع، فلذلك قالوا أيا يكن الناسخ فهو خير وهو أخر. وقد عرف النسخ بالأخف مثل قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم بعد ذلك قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فهذا تخفيف. وأما النسخ بالأغلب فمثاله ما ورد من التحريم بعد الإباحة كتحريم لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية كانت مباحة ثم بعد ذلك حرمت، ومن العلماء من يرى أن النسخ ورد عليها مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في بعض الغزوات وبقيت حمر الوحش. طبعا من الفوائد في هذا بعض الطلاب كان يسأل حمر الوحش كانت موجودة في الجزيرة العربية إلى أن حفرت قناة السويس لأنها كثيرة في إفريقيا وهي برية، واضح بالنسبة لحمار الوحش. أما الأهلي فكان مباحا أول الإسلام ثم نسخ، فلما حفرت هذه القناة كانت هناك هجرة للحيوانات ثم قط انقطعت، فهمتم؟ وكثير من الأحكام مرتبطة بأمور تغيرت بسبب تغير الزمان فأصبح لا يرى في الجزيرة العربية. ومن هناك قول أيضا يروى عن الحنابلة في أكل الضبع، بعض العلماء يرى أنه ليس الضبع الموجود الآن هذا المختلف لأنه ذناب ويأكل الجيل، بعض العلماء يرى أنه نوع كان موجود في الجزيرة العربية لا يأكل اللحوم وأيضا انقطع سلالة انقطعت، واضح؟ الشاهد عندنا أن تحريم الحمر الأهلية مما عد فيه النسخ بالأغلب لأنه كان مباحا نوع من اللحوم ثم حرم علينا، وكذلك المتعة وغيرها من الأحكام. ثم قال رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب الذي مر معنا في السابق، هذه أضرب في النسخ، أما الآن هذه أنواع النسخ باعتبار الناسخ. هناك تكلم عن النسخ الأغلب بالأخف أو الأثقل بالأخف، وهنا تكلم عن أنواع الناسخ. ما هو الناسخ؟ طبعا العلماء اعتنوا بهذا الباب منذ القديم، واعتنوا بالذات بنواسخ القرآن كأبي عبيد القاسم بن سلام ومجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي، من زمان كتب الناسخ والمنسوخ كثيرة جدا وروايات الناسخ والمنسوخ. هذا الناسخ ما نوعه؟ يذكر الأصوليون أضرب النسخ باعتبار الناسخ، فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. لو تلاحظون ما زال في الأقوى، فبدأ بالكتاب، هذا ذكر هنا أنواع الناسخ. فالناسخ إما كتاب يعني القرآن وإما سنة، والمنسوخ في كل واحد منهما أيضا إما كتاب أو سنة. عندنا كتاب أو سنة، إما ينسخ هذا أو يكون النسخ بين الكتاب نفسه أو بين السنة نفسها. ومذهب الشافعي أن الكتاب لا ينسخ بالسنة، ولذلك روي عنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. هذه الأضرب يا شباب واضحة جدا، عندك كتاب نسخ كتاب بكتاب ونسخ سنة بكتاب، والأمثلة لا يعجز أحد منا أن يستخرجها. مثلنا قبل قليل بآية العدة نسخ فيها الكتاب والكتاب، زيارة القبور سنة بالسنة، الوصية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا وصية لوالد، سنة نسخت كتاب. فالأمثلة ليست فيها إشكال إن شاء الله سنقرأها إن شاء الله تعالى، ولكن لماذا قال الشافعي هذا؟ وهل فعلا الشافعي يقصد أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن يجيء بعده؟ كثير من الشافعية حملوه على هذا، ولكن الزركشي وبعض المحققين قالوا إن مراد الشافعي إنه لا يوجد حكم، ابن تيمية أشار إلى هذا، لا يوجد حكم في القرآن قيل إن السنة نسخته إلا جاء في القرآن ما يدل عليه. مثلا آية الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم من موت ترك خيرا الوصية، قالوا هذه نسخت بالسنة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوالد. قالوا لا، إنما نسخت بآية الفرائض أو دلت عليها آية الفرائض، فالمقصود أنه لا يوجد ولو إشارة حكم، هي قليلة فرق جدا الأمثلة التي ذكرها فيها، لكن لا يوجد حكم إلا وجاء من يقول بل الناسخ كذا، واضح؟ والمسألة إمام الحرمين في البرهان يعني أطال النفس فيها. قال فيجوز من النوع الأول، قال نسخ الكتاب بالكتاب يعني بالاتفاق. وقلت لكم أن تعبير الأصوليين في القرآن كثيرا ما يعبرون عنه بالكتاب، يعني القرآن من الكتب وهو الجمع والضم، لأنه يجمع الحروف ويضمها، والمقصود كلام الله المنزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود، الذي عبدنا بتلاوته من الفاتحة إلى الناس. يعني بالاتفاق أن القرآن يأتي ناسخا للقرآن، هذا محل اتفاق. ومثل له بما ذكر في آيتي العدة وآية العدد في الغزو، يعني في يوصيكم الله والذين يتوفون منكم، وفي آية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فإن الله سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم جاء الناسخ أيضا من القرآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا الضرب الأول، قرآن نسخ القرآن، كتاب نسخ كتاب، وآية العدد ذكرناها. ويجوز نسخ الكتاب بالسنة على الراجح، هذا الذي ذكرنا فيه الخلاف قبل قليل، لأن الشافعي يقول لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. ومثل له أيضا بما ذكرنا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد. ثم قال وكذلك نسخ السنة بالكتاب، هذا ما فيه خلاف لأن الكتاب أقوى باعتبار القوة. ومثل له بنسخ استقبال الشام بالصلاة بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هناك لطيفة يذكرها بعض العلماء في هذا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه أولا إلى الكعبة، كان يصلي إلى الكعبة، ثم توجه إلى بيت المقدس، ثم نسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة. واضح؟ ونسخ السنة بالسنة هذا النوع الضرب الرابع، هذا حاصل القسمة العقلية كتاب وسنة، والنظر بينهما كما قلنا كتاب بكتاب وسنة بسنة وسنة بكتاب وكتاب وكتاب بسنة. الأخير السنة بالسنة، قالوا وهو كثير كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن كنت نهيتكم ثبت في السنة، ثم تغير الحكم الآن فهو ضرب من أضرب النسخ بأن تنسخ السنة في السنة. قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثبت أولا فزوروها فإنها تذكر الآخر. في نهى على ادخال لحوم الأضاحي، ثم قال إنما نهيتكم من أجل الدافة، الدافة يعني الوفود التي وفدت على المدينة والمجاعة التي حصلت بسببها. والسبب في هذا الحكم أن من حق الإنسان أن يبيع ونشتري في المباحات، ومن حقه أن يهب، ومن حقه أن يكنس، ويؤدي حق الله في المال الذي كنزه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم وقال لا تدخروا لحوم الأضاحي. قديما ما كانت الثلاجات موجودة، طيب فماذا كان يصنع الناس؟ كانوا يشترون اللحم كل يوم بيومه خلاص، ثم من يريد يدخر اللحم، ومنه سميت أيام التشريق بالتشريق، كان يشتري مثلا زيد من الناس اشترى مثلا عجلا ويريد يأكله لوحده، لم يمكن عنده كثير سيفسد، فكانت الناس تأخذ هذا اللحم ويقطع يقطع 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 يقطع, يقطع ثم يملح، طيب ويجفف ويكون قديدا، والقديد هو اللحم المجفف، بهذا كان يحفظ اللحم سابقا، لأنه لا يستطيع أحد يحفظ اللحم. حتى مقت اللحم فترة طويلة إنما كان يكون في الأماكن الباردة. ويقال أن سبب اختيار مراكش كعاصمة ليوسف بن تاشفين، قالوا جلس فيها اللحم أياما فلم يفسد فاختاروها عاصمة، هذا يدل على طيب الهواء، لأن البحر منها 120 كيلومتر والجبل الثلوج منها 60 كيلومتر والصحراء منها 70 كيلومتر، فهي في مكان هواؤه نظيف وصحي، فمكث اللحم فيها أياما فلم يسد. الشاهد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفدت وفود كثيرة على المدينة، ولو سمح بادخال اللحم لغلى ثمنه في السوق أو ندر ممكن ينقطع من السوق، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدث مشكلة اقتصادية في اللحم فنهاهم عن الادخار، فصار الإنسان يضطر إذا اشترى اللحم أن يبيع الباقي أو يهب الباقي أو يطعن الباقي، فهمتم؟ فيروج اللحم فلا تحدث مشكلة اقتصادية، وهذا التصرف يدرس الآن في علم الاقتصاد الإسلامي، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما هو قال هذا علم وسيمر معكم في القياس في التعليم إنما نهيتكم من أجل الدافة، التي دفت يعني الوفود والازدحام الذي حصل في المدينة، ثم قال فكلوا وادخروا وتصدقوا. لما زالت المشكلة خلاص، الذي يريد يدخر يدخر، الذي يريد يبيع يبيع، الذي يريد يحتفظ بما تبقى عنده يحتفظ. لكن في ذلك الوقت لا، هذا حكم ثبت بالسنة ونسخته سنة أخرى. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها. ماذا تلاحظون؟ انتقل من نفس الدليل إلى الثبوت، لأن هذا الدليل ليس على مرتبة واحدة. فعندنا السنة هناك منها ما هو عالي في الثبوت ومنها ما هو أدنى في الثبوت، فنظر إلى الثبوت، لأن هناك متواتر وهناك آحاد. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها، يعني السنة طبعا، لأن القرآن متواتر. وسيأتينا في الأخير في قول الصحابي إن أدنى درجاته حمله على أنه إذا ما حمل على أنه من القرآن باعتباره قراءة شاذة فيحمل على أنه قول صحابي. أما المقصود هنا ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها، يعني من السنة، أي يجوز نسخ الكتاب بمتواتر السنة، لأن الكتاب متواتر. والمقصود أن ما لم ينقل متواترا بالسنة لا يمكن أن ينقل به الكتاب عند طائفة من المتكلمين، لأنه عندهم الكتاب أقوى وأعلى درجة من السنة. فالسنة إما أن تكون متواترة فتكون ناسخة عند البعض، أو لا تكون فتحمل على القول الثاني الذي يرى أن السنة لا تكون ناسخة للقرآن. قال فإذا صح النقل على الصحيح، أنه إذا صح النقل حتى لو لم يصل إلى حد التواتر فذلك كاف في النسخ، لأن التواتر وصف طارئ. الآن إذا نظرنا إلى السنة وباعتبارها متواترة أو أحادا، هذا الشيء إنما حدث فيما بعد بالنقل. أما كون الدليل صحيح وينسخ، يعني لو فرضنا أن هذا حدث في عهد الصحابة، فإن السنة ستكون ناسخة للقرآن، لأن التواتر لم يحدث بعد أصلا، النقل لم يحدث، فهو أمر طارئ. ولذلك قالوا التواتر وصف طارئ بعد نزول الوحي وهو متعلق بالرواية. قال ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. القوي لا شك أنه ينسخ الضعيف، لكن الخلاف في نسخ الضعيف للقوي، أي أن الآحاد كذلك يمكن اعتبار النسخ فيها بالمتواتر قطعا، كأحاديث الآحاد تنسخ بمتواتر القرآن ومتواتر السنة، وتنسخ بالآحاد كذلك لأنها في نفس درجتها. والناسخ لا يكون أضعف من المنسوخ، لكن كما ذكرنا هذا مستغنى عنه، لأن التواتر والآحاد يرجع إلى النقل، يعني الأصل أن ينظر إلى الصحة والثبوت، لا ينظر فقط إلى درجة الرواية، والنقل متأخر عن النزول. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، طبعا هو شافعي، وهذا هو رأي الإمام الشافعي رحمه الله والذي ذكره في الرسالة. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وعبارته قريبة من هذه، قال لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، أو نحو هذه العبارة. وهو مذهب جمهور الأصوليين أن ذلك ممكن، أن نسخ الكتاب بالسنة ممكن، لكن هذا الذي حكاه قال لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقلت لكم أن هناك من وجهه بأن المقصود إنما هو وجود ما يدل على النسخ في الكتاب، كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية لوالدين القريب المعروف، ولا المتواتر بالآحاد لأنه أضع، كذلك لا يجوز نسخ المتواتر من السنة بالآحاد. طبعا هذا رأيه رحمه الله، وهناك من رده. وذكرنا قبل قليل أنه إذا ثبت كون هذا الآحاد ثابت صحيح فهو أولى بأن يكون ناسخا، لأن العبرة في القوة وليست العبرة في كونه آحاديا أو متواترا. طبعا لو تذكرون مرة معكم في مسائل إثبات العقيدة بأحاديث الآحاد، هي بنيت على مثل هذا، أن الآحاد أضع، أن الآحاد لا يثبت، لكن ممكن يكون حديث آحادي لكنه صحيح، فإذا العبرة بالصحة وليست العبرة بكونه آحاديا. والعلماء طبعا دائما في باب النسخ يذكرون أن الحكمة من النسخ هي التدرج في التشريع، فإن الشارع الحكيم راعى مصالح العباد، فلو أنزل الأحكام جملة واحدة لكان ذلك من الأمور الشاقة، ولذلك من لطفه سبحانه وتعالى وحكمته أنه أنزلها متدرجة يحصل فيها النسخ. وهذا النسخ من خصائص هذه الأمة، وخص الله به الشريعة المحمدية، لأنه أنزل الصحف السابقة والألواح وعلى موسى أنزلها جملة واحدة، وخص هذه الأمة بهذا النسخ. ذكرت لكم في البداية أن هناك من يذكر خلاف غير المسلمين في النسخ، وسيمر معكم في بعض الشروح، وسيمر معكم في الكتب المتوسعة، يكون خلاف الشمعونية والعلمانية واليهود بعض فرق، ويثير بعض فرق اليهود في النسخ. وقد ذكر الشوكاني قال وليس بنا إلى نصب الخلاف مع هؤلاء حاجة، وليست هي أول مسألة خالفوا فيها أهل الإسلام، وفي كتاب لطيف يتكلم عن الدخيل في أصول الفقه اسمه السبيل في تصفية أصول الفقه من الدخيل أو عبارة قريبة من هذا، تكلم فيه عن المسائل التي أدرجت. ومن لطيف كلام الإمام الغزالي رحمه الله قال في مسألة إدخال المنطق في أصول الفقه، قال والخطام عن المألوف شديد، يعني كأنه اعتذر عن الإدخال لأنه تبحر في هذه العلوم فأصبحت تؤثر عليه في التأليف. قال والخطام عن المألوف شديد، وإلا المفترض أن لا يتوغل في هذه العلوم التي أدخلت في الأصول فضرته أكثر مما فادت. والذي يخص دفوع الأدلة والرد عليها والجدل الصحيح والوصول إلى الحكم والبناء الصحيح للقياس لا شك أن هذا مفيد. أما ما يخص تفاصيل المنطق وإثبات الصانع وما خاف المنطق اليوناني المترجم هذا ما نستفيد منه شيء، وهو الذي قال فيه الإمام والذي قال فيه ابن تيمية هو علم لا يستفيد منه لا يفهمه الغبي ولا يستفيد منه الذكي. حتى الإمام الرازي رحمه الله الذي تبحر في العلوم تعرفون توبته، وأنا أنصحكم جميعا من يدرس الأصول لا بد أن يقرأ توبة الإمام الرازي، كتب توبة لأنها مهمة وستؤثر عليك في قراءتك لهذا العلم. سيمر معك من المشايخ من يشنع في بعض العبارات، لكن إذا أخذت الموضوع بشكل لطيف ستكتشف أن منه ما هو مفيد نستفيد منه فيما يتعلق بالجدل والمنطق وخلاف غير المسلمين. وقد ذكر الطوفي قال إن كل العلوم في الأصول قال من مسائلها منها ما هو من الضروريات ومن من المسائل الضرورية ومنها ما هو من الرياضات الذهنية. ولا شك أن الذي يدرس أي علم هناك مسائل تعتبر مكملات وهناك مسائل ضرورية في هذا العلم. الإمام الرازي نعود إليه كتب توبة تكتب بماء الذهب، فطر فيها كيف أضر علم المنطق بتاريخ هذا الرجل، وهو للأسف الذهبي له كلام طويل فيه روية عنه طوام وسحر، وحتى قيل في كتابه فيه كل شيء إلا التفسير. والسبب في هذا أنه تبحر في بعض العلوم ثم في آخر حياته لما مر ببعض قرى نيسابور كانت هناك عجوز، والعبارة التي تمر معكم دائما يا ليتني على دين عجائز نيسابور، قال يقال معه 300 تلميذ وقيل 3000، فقالت من هذا؟ قالوا ما تعرفين هذا؟ هذا يثبت وجود الله بألف دليل، طبعا دليل عقلي. فقالت شك ألف مرة، الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى ألف دليل. حتى الأعرابي قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، كل هذا يدل على الكون ينطق بوجود الله سبحانه وتعالى، فما استفاد شيء. فكانت هذه الكلمة كأنها قاتلة له، فتراجع عن كثير من المسائل وكتب توبة تكتب بماء الذهب. وهو صاحب القصيدة المشهورة نهاية إقدام العقول عقاله وآخر سعي العالمين ضلاله. ويروى عنه كلام آخر وهو قال ولجشت في الأفكار حتى تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز. ذكرت لكم هذا لأن الأصوليين تطرقوا في مسألة النسخ إلى خلاف اليهود، وستمر معكم كثير من العبارات التي أدخلت وهي تعتبر دخيلة. وكما قال الغزالي رحمه الله الخطام على المألوف شديد. اقرأوا كلام الشيخ ابن عثيمين مثلا ثم اقرأوا كلام أحد علماء أي علماء في أي مذهب في القرن السابع أو الثامن في الفقه، ستجد أن هذا مثل الألغاز وهذا واضح جدا، مع أنه يقرأه متخصص ويقرأه مبتدئ. هي هبة يعطيها الله سبحانه وتعالى. اقرأ كلام الرازي واقرأ كلام الشافعي، الشافعي توفي 204 والرازي 606، وكلام الرازي أصعب من كلام الشافعي لأن هذا يستند على الكتاب والسنة ولم يتوغل في مسائل الكلام، وهذا توغل في مسائل الكلام. واضح؟ فيذكرون أحيانا بعض المسائل تكون دخيلة لكنها قد تكون إما من باب الرياضات الذهنية أن لها فائدة أو تكون مرتبطة بعلوم أخرى أو إلى آخره. ذكر المؤلف بعد هذا بعض التعارض بين الأدلة، وأحببت أن أشير لكم في البداية إلى أن التعارض له علاقة بالترجيح كما سيأتينا، وبعض العلماء يجعله في الأخير باب التعادل والتراجيح. أما المؤلف ذكره هنا بعد ذكره لباب النسخ. والتعارض نوع من التخالف يقتضي توارد دليلين وتقابلهما على محل واحد على وجه الممانعة، ويبحثه الأصوليون في الترجيح بين الأدلة. فقال رحمه الله إذا تعارض نطقان يعني نصان لفظيان من الوحي كآيتين مثلا أو حديثين مثلا فلا يخلو إما أن يكون عامين أو أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما عام من وجه والآخر خاص من وجه، أو خاصين. قال فلا يخلو إما أن يكون عامين يعني أن يتعارض مدلول نصين كلاهما عام. تنبه للمثال ثم بعد ذلك سنصل الأمثلة واضح جدا إن شاء الله تعالى. ابن حزم رحمه الله يقال إن سبب طلبه للعلم دخل المسجد وهو كان يعني من كبار القوم، دخل المسجد بعد العصر وجلس، فحذفه رجل بحفاء حجر صغير، وكانت المساجد مفروشة بالحفر. قال: ألا تستحي تدخل وتجلس والنبي وأنت كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقام فصلى، ثم دخل في وقت آخر في وقت بعد العصر مرة ثانية المسجد، فقام يصلي فحذفه آخر. قال: تصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أوقات نهانا عن أوقات في الصلاة فيهن، وذكر منها هذا الوقت. الذي حصل هنا أن عندنا نصين، كلا النصين تعارضا وكلاهما عام، فقال لك هنا: فإن فلا يخلو إذا تعارض النصان إما أن يكون عامين. هذه الحالة الأولى، فكل واحد منهما كما في قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكل واحد منهما عام في بابه. فالنهي عن الصلاة بعد الفجر وصلاة العصر عام في هذا الباب، والنهي عن الجلوس حتى يصلي الإنسان ركعتين عام في هذا الباب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى النظر في هذا. أيضا توارد الأمر والنهي على محل واحد. ممكن كثير منكم في قبيل أذان المغرب، قبيل أذان المغرب يحدث هذا كثير جدا. أعرف كثير من العلماء في العالم لا يدخل المسجد في هذا الوقت، تجده في الخارج إما يقرأ أو يراجع ورده أو يسأل شخص أو كذا، حتى يؤذن المؤذن فيدخل حتى يصلي التحية خروجا من الخلاف، وهذه من أوجه الدفع هنا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: أو أحدهما عام والآخر خاص. هذا سهل، أي أخص منه، فيكون مخصصا له، كما تقول: يوصيكم الله في أولادكم ثم ليس لقاتل النيران. خلاص، هذا عام وهذا خاص وتعارض، لأن يوصيكم الله في أولادكم يشمل الكل وليس لقاتل الميراث، أو لا يرث القاتل شيئا، هذا يخص جزءا، فيخص العام بهذا الدليل، فيكون العموم مخصصا. من خرج من العموم؟ القاتل لا يرث. من خرج من العموم؟ العبد لأنه مملوك مال. من خرج من العموم؟ الكافر، لأن الكافر لا يتوارث باختلاف الدين، وهكذا. قال: أو أحدهما عاما والآخر خاصا. التقدير: أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، وعليه يحمل ما سبق في النهي بعد صلاة العصر، مثل الذي مثلنا قبل قليل في الصلاة في وقت النهي. ثم قال: فإن كان عامين فأمكن الجمع بينهما. طبعا هذا مذهب الجمهور، وهو أن الجمع أولى، فالجمع مقدم على الترجيح، لأن هناك طريقتين في الجمع، طريقتين في التقابل، عند طريقة الحنفية وطريقة الجمهور. الجمهور يقولون: نحاول نجمع الأدلة أولا قدر الممكن، والحنفية يقولون: لا، بل ينظر في الترجيح بينهما مباشرة. قالوا: ومثلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب الجلد، لكن الصحيح أن الإهاب الجلد إذا دبغ، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشاه شاة ميمونة التي ولدت مطيه، قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما الحديث الثاني فهو: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عطر. هذا جمع بينهما بأن الإهاب اسم لما يدبغ كما ذكرت لكم قبل قليل، والحديث الثاني على ما لم يدبغ، فيصبح الدليلان المتعارضان، الأول يقول لا يستفاد من الجلد، والثاني يقال أن يستفاد منه إذا طهر، فيجمع بينهما أن المقصود به الجلد المدبوغ، لأنه أحيانا الدلالة تختلف، فالإهاب اسم للجلد المدبوغ، وإن كان قد يطلق أحيانا على الجلد مطلقا. قال: هنا أمكن الجمع، ومثل هذا وإن كان المثال يعني قد يكون أحيانا معترض في مثل الذكر، سنتين إن شاء الله تعالى المسألة في أحد أوجه التعارض. مثل الذكر روي حديث بسرة وروي حديث طلق، وحديث يقول: من مس ذكره فليتوضأ، وحديث آخر يقول: وهل هو إلا بضعة منك، وهل هو إلا بضعة منك، يعني مثل مس اليد، إذا لا ينقض الوضوء، ومن مس ذكره فليتوضأ يأمر به. فبعضهم حمله على النسخ، وبعضهم استطاع الجمع كما هو مذهب ابن تيمية. قال: يحمل هذا على القصد، وهذا على السهو أو اللمس بغير قصد. هذا من أوجه الجمع التي ذكر. قال: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. أحيانا لا يمكن الجمع، مثل والذين يتوقفون منكم، مع قوله في الآية الأخرى: يتربصن المطلقات يتربصن بأنفسهن 14 معسر. هذا لا يمكن الجمع، لكن علم الناسخ من المنسوخ، فجعل الثاني ناسخا للأول. طيب إذا لم يمكن الجمع، قال: يتوقف فيهما. غالبا إذا توقف ينظر إلى مرجح خارجي، وهذا المرجح يتنوع، ويقول الطوفي: المرجحات من رام جمعها رام شططا، لا تتسع له قوة البشر، لأن المرجحات لا تنتهي، قد تكون قرينة، قد يكون دليل آخر، قد يكون عموما، قد يكون، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الترجيح بين الأدلة. ثم مثل الحديث الذي ذكرنا قبل قليل من مثل ذكره فليتوضأ، هذا حديث بسرة بن صفوان. وحديث طلق بن علي أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل مثل ذكره عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. في فائدة لطيفة، بضعة كثير من الناس يقول بضعة وهذا خطأ. وفي الحديث في السنن في فضائل الصحابة في مسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويغذيني ما أذاها، وكذلك يريبني. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وروي في السنن يريبك، هذا فيه الوجهين. طيب فيه وجهان، أما البضعة فالصحيح هذا من الأخطاء الشائعة، الصحيح بضعة. وقال إنما هو بضعة منك يعني لا ينقض الوضوء. إذا الحديث بسرى يقول من مثل ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر يقول إنما هو بضعة منك. هذان الحديثان متعارضان لا يعرف تاريخ أحدهما، طبعا هذا على وجه التشبيه، وإلا هناك من قال عرف التاريخ لأن الثاني في بناء المسجد، إنما كانوا يبنون المسجد. لما سأله عن حديث وهل هو إلا بضعة منك كان في أثناء بناء المسجد، لكن هو حمله هنا بعض الأصولين على أنه لم يكن يعرف التاريخ، قال فيتوقف فيهما. طبعا عند الحنفية يرجح حديث طلق بن علي على حديث عن حديث بسرة، لأن هذا الكلام من أحكام الرجال ولم يروه أحد منهم. شوف كيف الحنفية نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى مرجح آخر ممكن ما يمر على أحد منهم، قالوا هذا روته امرأة وهو حكم يختص بالرجال، فقدمنا ما رواه الرجل تأييدا لأن هذا الحكم يخص الرجال، لأن لو كان الآخر يعني يثبت لرواه غيرها. طيب فإن علم التاريخ قلنا إذا كان هناك تعارض بين الدليلين وعرفنا أن هذا جاء بعد هذا فإن الثاني يكون ناسخا للأول، وكذا إذا كان خاصين أي يجعل أحدهما ناسخا للآخر. قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فقوله تعالى فمن تطوع فهو خير له يدل على التخير بين الصوم والفطر في السفر، لكن جاء في الآية الأخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا، وهذا يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار، ومن هذا على رأي. قال وكان إذا كان خاصين مثل العامين، إن أمكن الجمع بينهما جمعنا بينهما، وإلا فينظر للتاريخ فيكون الثاني ناسخا للأول. طب إذا لم يعرف التاريخ نظر إلى مرجح خارجي. الخلاصة في هذا أن أول طريقة هي الجمع بين الدليلين، هذا بالنسبة للجمهور أن يجمع بين الدليلين، كما في حديث جابر في وصف حجه صلى الله عليه وسلم قال صلى الظهر يوم النحر بمكة، وروي في حديث آخر رواه ابن عمر أنه صلاه بمنى الظهر. هذان الحديثان متعارضان، طيب هل صلى في منى أو صلى في مكة؟ وجدنا أنه روي عن بعض الصحابة أنهم طلبوه الإعانة فثبت أنه صلى هنا وصلى هنا، فرجع إلى منى وصلى الظهر مرة أخرى حينما سأله الصحابة ذلك. ويحمل هذا أحيانا على أن أحد الراويين نسي أو لم يكن يعلم بالحديث الآخر. الطريق أن هذا الترجيح أو إن كان الجمع أو لم يمكن الجمع فالثاني يكون ناسخ إذا علم التاريخ، كما في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك قال ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يزوج نفسه بغير صداق، هذا ظاهر في إباحة الزواج له مطلقا دون انحصاره في عدد معين، لكن الله سبحانه وتعالى جاء في آية أخرى وقال لا يحل لك النساء من بعد، فهذا لم يمكن الجمع بينهما فيكون الثاني ناسخ. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى أحل الله له كل شيء كان حرمه عليه في النكاح، يعني أن الحكم هذا نسخ بالأخير لكنه لم يزد على هذا النكاح. طبعا في مثال مشهور مرة معكم في سيرة الأصول ابن عباس رضي الله عنه في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، روى حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال في الموسم. وفي حديث ابن أختها طبعا ابن عباس وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة وهو ابن أختها لبابة، روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. ولما نظر العلماء إلى هذا التعارض قالوا أولا ابن عباس كان صغيرا وميمونة هي صاحبة القصة، وجاءنا رواية أخرى عن أبي رافع أنه كان الرسول بينهما، فأي الروايتين تقدم؟ قدمت رواية ميمونة على رواية ابن عباس رضي الله عنه، هو صاحب القصة والسفير بينهما، ولذلك كونه تزوجها وهو محرم هذا مما انفرد به ابن عباس رضي الله عنه. الحالة التي بعدها قال أو كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام والخاص، هذا وجه من أوجه تقابل الأدلة أن يكون أحدهما عام والآخر خاص، هذا سهل جدا.
إذا جاءك حديث أو آية يعارض نصاً آخر وأحدهما عام والآخر خاص، إذا يقضى بالخاص على العام فيكون هذا مخصص لهذا. طبعاً إذا توفرت يشترك كقوله صلى الله عليه وسلم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لا يشمل كل سارق، كل سارق حتى قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، صح ولا لا؟ ويسرق البيضة فتقطع يده، لا، قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. إذن تخصص بشروط السرقة التي حدها العلماء، وهي أخذ مال من حرز مثله خفية حتى يطبق عليه هذا الحد، ولذلك اختلفوا في النباش، وسبب الخلاف في النباش هل إجراء هذا التخصيص هل يجري عليه أو لا يجري عليه، لأن النباش ينبش القبر ويسرق ما فيه، وكما تعلمون قديما وهذا موجود الآن في بعض الدول، يعني الحمد لله أنعم الله علينا في هذه البلاد بأن تتولى جهة معينة الدفن، وموجود هذا في بعض المجتمعات الإسلامية، لكن في بعض البلدان يتحمل الإنسان الدفن وتجد كل عائلة مسؤولة عن الدفن، فربما يكون إنسان غنيا فيدفن في قماش فاخر جدا، وربما يكون بعض النصارى واليهود هؤلاء يدفنون مع حليهم، هذا موجود في بعض الأديان، فيأتي شخص قاتل القلب جدا ويتصور لأنه المقابر الله المستعان تمر بجانبها تكون حزين، كيف تتصورها أو تدخلها وتنبش القبر ويخرج الميت يقول له السلام عليكم كيف حالك ويأخذ منها اللباس، هذا إنسان يعني قلبه قاسي جدا، هذا يسمى النباش، وهذا ينبش القبر ويسرق ما فيه. اختلف في تحقيق مذاق السرقة في النباش، ولو رجعت إلى كتاب المبسوط عند الحنفية ستجد كلام طويل جميل جدا حول هذا فاعل هذا الفعل في تحقيق مناط السرقة عليه، لأن السرقة أخذ مال وخفية ومن حرز مثله، فبعضهم قال هذا الذي كان مع الميت حرزه القبر لأنه كفن وإنما يحفظ في القبر، وبعضهم قال لا وإنما النباش يختلف عن السارق. الشاهد أن السارق والسارقة عام، خصصه لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار وصاعد، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد، لا قطع في ثمر ولا كثر الذي هو الأشياء البسيطة في داخل النخلة، ولا في حريسة الجبل، حريسة من الحراسة الشيء الذي يكون في مكان مطلق غير مقيد، واحد يضع مال على رصيف أو على طاولة ويمشي ويقول ضاع مالي سرق مالي، نقول له ضاع ولم يسرق لأنك لم تضعه في الخزنة، بخلاف ما لو كانت هناك كاميرات وخزنة وبنك وجاء إنسان وعصابة وسرقة، هذا فعلا أخذ من حرز المثل، أو سيارة سرقت من موقف أو من كراج وكسرت أو إلى آخره. فالشاهد أنه إذا كان عام وخاص يخصص العموم بهذا، وإن كان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، هذا نوع آخر يكون عموم لكنه ليس عموم كامل، فيه نوع خصوص وخصوص فيه نوع عموم، ومثلوا لهذا بعدة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل، لأننا جاءت آية تقول في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة في من توفي عنها زوجها، وجاءت آية أخرى تقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولذلك اختلفوا فيها والجماهير على أنها تعتد بأبعد الأجلين أو أقصى الأجلين، يعني بعضهم هل نحملها على أنها مطلقة أو نحملها على أنها، ففيه نوع عموم من وجه وخصوص من وجه، ولذلك حصل فيه الخلاف. تكلم المؤلف بعد هذا عن الإجماع وحافظ ما ذكره في الإجماع، أولا أنه أحد الأدلة المتفق عليها، أيضا هو من المسائل التي حكي فيها إجماع بعض الفرق التي لا داعي لذكرها في أصول الفقه واعتذر بعضهم عن ذكرها، وقال هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، يعني حكم الحادثة الشرعية، والمقصود بعلماء العصر إنما هم المجتهدون، وتطرق في أثناء كلامه على بعض الشروط والمسائل التي اختلف فيها في الإجماع كاشتراط انقراض العصر وغير ذلك، فقال اتفاق علماء العصر، يعني أنه يكون من علماء العصر وليس من عامة الناس أو من عامة العلماء حتى يتفقوا على مسألة معينة، كما نقول تصح الصلاة في الطائرة بإجماع العلماء المعاصرين لأنها مسألة حادثة على حكم حادثة شرعية، ويصح تغسيل الرجل زوجته بإجماع الصحابة لأن حكم مسألة حدثت في عصرهم فغسل علي وفاطمة رضي الله عنها. قال اتفاق علماء العصر أي اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، طبعا لأنه لا يكون إلا بعد وفاته. فيه لطيفة تذكر في الإجماع، دائما ترتب الأدلة، يقال الكتاب السنة الإجماع، هذا ترتيب مذكور في الكتب، لكن ترى من حيث القوة كثير من العلماء يقول الإجماع الكتاب السنة، والسبب في هذا أن الإجماع لا يدخله النسخ، أن الكتاب والسنة يتطرق إليه من النسخ. والإجماع إنما يكون مستندا إلى مستند، وهو الدليل الذي استند إليه الإجماع. قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، طبعا المقصود المجتهدون، فلا عبرة بمخالفة عامي ولا بمخالفة نحوي ولا مخالفة منطقي إلى غير ذلك، المعتبر أهل الإجماع المعتبرين. والحادثة الشرعية أي المقصود الحكم الشرعي، يعني أن يكون في حكم حادثة شرعية ثابتة. لو كان شيء عقلي أو شيء حسي هذا ما يحتاج إلى أن يثبت بالإجماع، أن الماء مروٍ وأن السماء فوقنا، هذا لا يحتاج أن نقول أجمع الناس على هذا. فالإجماع المجتهدين حجة، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويذكرون قصة في هذا ذكرت في أحكام القرآن ورواها الربيع عن الشافعي، أن رجلا دخل عليه وسأله عن حجية قول الأدلة، فقال له الكتاب ثم السنة ثم قول علماء الأمة، فقال له: من أين هذا؟ فطلب المهلة، فجلس الشافعي 3 أيام يختم القرآن، فدخل عليه الرجل وهو عند هذه الآية. هذه قصة ذكرها الربيع في أحكام روية عن الشافعي رحمه الله، والآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وشرطه حصول الاتفاق بين كل المجتهدين، فإن خالف واحد لم ينعقد الإجماع. والإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني هو من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمعوا على ضلالة، فلا يمكن أن يجتمع مجتهدوها جميعا على ضلالة، لأن أهل الاجتهاد فيها أمنا. وقال: يحمل من كل خلف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينبلت عنه تعليق الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي من عند الله ولم يكن ليجعله بدال هوان، فيختار له الموقعين عن رب العالمين. لذلك قال ابن القيم: سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالعالم الذي يتكلم أو يذكر حكم هذا كأنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى، مخبر عن الله. وعلماء الأمة يعني في منزلة أحبار بني إسرائيل، لأنهم حافظين لهذا الدين، لكن الله حفظه بحفظ هؤلاء العلماء وبوقائهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا هذا الحديث وإن كان ضعيفا بكل طريق من طرقه، إلا أن طرقه كثيرة وله شواهد كثيرة، ويذكرون أنه تلقته الأمة بالقبول. قال: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، تكلمنا عنه قبل قليل. والإجماع حجة على العصر الثاني، يعني إجماع أهل العصر الأول ثابت، فيكون حجة على العصر الذي بعده، فليس حجة على أفراد ذلك العصر ولا على من قبلهم. ولذلك خالف علي رضي الله عنه بعض المسائل التي أجمع عليها في عهد عمر، لأنه من أهل العصر، وخالف ابن عباس بعض المسائل، وهكذا. وفي أي عصر كان، أي لا يشترط أن يكون الإجماع في عصر الصحابة كما شرط ذلك بعض الأصوليين، بل في كل عصر يمكن أن يقع الإجماع، لكن لا شك أن ما أجمع عليه الصحابة أقوى مما أجمع عليه غيرهم، يقول من معين النبوة إلى آخره. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، يعني هل يشترط أن يتفق جميع العلماء ولا ينتهي هذا العصر ولا ينقرض يعني بوفاة جميعهم إلا والحكم ما زال ثابتا؟ هذا رأيه رحمه الله. وبعض الأصوليين يشترط انقراض العصر، أي إذا حصل الإجماع. الشافعية يرون شرط هذا انقراض العصر، وقد ذكرنا أن الراجحة الشافعية لا يرون اشتراط انقراض العصر، والصحيح عند الأصوليين أنهم يشترطون انقراضه، لأن أهل العصر حجة على من بعدهم. قد ذكرت لكم قبل قليل أن علي رضي الله عنه رجع عن بعض أقواله التي وافق فيها الصحابة أيام عمر، ولما سئل عن ذلك في بيع أمهات الأولاد مثلا، قال: كان أيام أمير المؤمنين عمر ولم تسعني مخالفته. هذا علي رضي الله عنه يقول هذا. وأما اليوم فأرى غير ذلك. فقال له عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. فضحك إقرارا لهذا القول، يعني خالفهم لكن يعذر لأنه من أهل الإجماع ومن أهل ذلك العصر. قال رحمه الله: فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، هذا هو الراجح عند كثير من الأصوليين. يعني لو كان شخصا ليس من أهل العصر لكنه ولد فيه وبلغ رتبة الاجتهاد قبل أن ينقرض أهل العصر، هذا مثل التابعي الكبير الذي ولد في عهد الصحابة، لأنه ولد في أيامهم وتفقه وأصبح يفتي، مثل الفقهاء 7 الذين ولدوا في عصر الصحابة، هل يعتبرون أو لا؟ فأصبحوا مجتهدين في ذلك العصر ويرجع إليهم. أما بخلاف من ولد ولم يتفقه إلا بعد انقراض العصر فخالف، فليس له أن يخالف لأنه مسبوق بالإجماع. القيد في هذا أو الضابط في هذا من أمكن أن يكون من أهل ذلك العصر صار منهم ودخل في أهل الإجماع، أما من ولد بعدهم فلا يعتد به. قال فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، أي من ليس من أهل ذلك الإجماع. وليس عيبا، بل قد كتب عمر بن الخطاب في كتابه في القضاء لأبي موسى الأشعري وقد مر معكم، وهذا الكتاب من الضروري جدا أن يحفظه طالب كلية الشريعة أو من يدرس العلوم القضائية، كتاب عمر لأبي موسى. قال ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. كل كلمة من هذه الكلمات تكتب بماء الذهب وجرت مثلا. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. بعض العلماء قال بقولهم يعني ما قالوه هذا لا خلاف فيه، أما بفعلهم بعضهم حمله على السكوت قال هذا المقصود منه الإجماع السكوتي، وبعضهم قال لا بل قد يكون فعلا أقروه وانتشر بينهم، والدليل على هذا أن المؤلف قال بعد ذلك وبقول البعض وبفعل البعض، ثم قال وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وهذا الذي يسمى الإجماع السكوتي، ومثلوا له بتغسيل علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها، لأنه هناك خلاف بين العلماء هل تنقطع العلاقة بالوفاة فلا يحق للرجل أن يغسل زوجته أو يجوز له ذلك. من قال يجوز استدل بالإجماع السكوتي من الصحابة على هذا، وإجماع أهل المدينة بعض العلماء يجعله نوع من الإجماع العام، عمل أهل المدينة عفوا، بعض العلماء ولذلك يسميه إجماعا أحيانا ويدخلونه فيما أقره أهل المدينة، ولذلك اختلفوا في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو حجة ولكن ليس حجة قطعيا أو ليس بحجة مطلقا، هذا خلاف جرى بين الأصوليين وجماهير الأصوليين على أنه غير حجة، ولكن الحنابلة ممن اشتهروا بالاستدلال بالإجماع السكوتي، ولا بد أن يكون قبل تدوين المذاهب، أما بعد تدوين المذاهب ففتوى كل مجتهد على وفق مذهبه لو سكت عنها الآخرون وهم يخالفونه في مذاهبهم لا يعتبر ذلك إقرارا منه على تلك الفتوى، لأنه علمت مذاهبهم ودونت فلا يعتبر خلافه معتدا به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله نعيد باختصار إن شاء الله في اللقاء القادم على التشجيع إن شاء الله.